بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى.
نعم. ومن ناحية أخرى،
نحن لا نزال نتكلم عن أهمية الصحبة في التربية.
فكل إنسان لا يخلو من أمراض قلبية وعلل خفية.
يا أيها الإخوة، نحن مشكلتنا أننا لا نحاسب أنفسنا، وأننا اعتدنا أخلاقنا كما اعتدنا أشكالنا. يعني الإنسان منا هلا مهما كان شكله الصوري غريبا هو معتاد له، وكذلك اعتدنا أخلاقنا مهما كانت مذمومة. لكن لو حاسبنا أنفسنا ودققنا وفتشنا لوجدنا أن فينا كثيرا من العيوب مما ينبغي أن يعالج، وأن نهذب أنفسنا منه، وأن نتخلص منه فيما بيننا وبين الله، وفيما بيننا وبين خلق الله تعالى.
وعلل خفية لا يدركها بنفسه.
طبعا، يعني أنا الآن أعاني أمراضا، الأمراض الجسدية أيضا لا أعرفها، أذهب إلى الطبيب أشكو إليه أعراض المرض أما لا أعرف الأمراض. وكذلك في القلب، المشكلة أن الأمراض الجسدية قد نشعر بآثارها، لكن الأمراض القلبية قد لا نشعر بآثارها. يعني المتكبر لا يشعر أنه متكبر، والإنسان الحقود لا يشعر أنه حقود. لماذا؟ لأنه دائما يبرر كبره. هذا يقول لك أنا لست متكبرا، لكنني أنا أريد عزة الإسلام. الله أكبر. يعني هو الآن يغطي كبره بعزة الإسلام. وهذا الإنسان يقول لك أنا لست حقودا، لكنني أريد أن أحاسب فلانا وأن أطالب فلانا. نعم، وليس للمؤمن أن يذل نفسه، وما شابه ذلك من هذه الكلمات التي نسمعها تبريرا لهذه الأمراض،
كالرياء والنفاق والغرور والحسد.
لاحظوا أخواننا، هذه كلمات خطيرة جدا. الرياء، النفاق، الغرور، الحسد،
والأنانية، وحب الشهرة والظهور والعجب.
يعني يحب كل ما عمل عملا أن يراه الناس، وأن يثني عليه الناس، وأن يمدحه الناس، وأن يصدروه، وأن يكرموه. هذا يحبه.
والعجب والكبر والبخل، بل قد يعتقد أنه أكمل الناس خلقا.
سبحان الله. وهذا من أخطر ما نعانيه، إنسان مليء بالأمراض. نعم، يرى نفسه من الكمل، يرى نفسه من الصالحين، يرى نفسه كذا. لذلك إخواننا، مساكين أولئك الناس الذين طمست بصائر قلوبهم فلم يتعرفوا على عيوبهم، فجعلوا أنفسهم قضاة يحاسبون الخلق ولا يحاسبون أنفسهم. لذلك توهموا أنهم يتربعون على عرش الكمال. لذلك لو جاءهم ناصح لا يقبلون النصح، ولو سمعوا وعظا لشعروا أن هذا الوعظ لا يحتاجون إليه، ولو سمعوا كلمة لقالوا ما أحوج غيرنا لهذه الكلمة. أما نحن فمستغنون عن هذه النصائح والمواعظ، بل ربما لو سمعوا متكلما لعابوا عليه كلامه، إما في شكله أو مضمونه أو إخلاصه وما شابه ذلك. لذلك إخواننا، الإنسان المصاب بهذه الأمراض قلما تنفع معه موعظة. دائما يبرر خطأه، دائما يزكي نفسه، دائما ينفي عن نفسه الأمراض. أنا لست متكبرا، أنا لست بخيلا، أنا لست حقودا، أنا لست حسودا. يعني يا ترى إذا أنا الآن ثوبي وسخ وقلت ثوبي ليس وسخا، صار نظيفا؟ لا يا أيها الإخوة، نفي للأمراض لا يلزم أنني لست مصابا بها. هذا بلسانك، نحن نريد أن تكون معافا منها. أنا أسأل الله أن يعافيني ويعافي جميع إخواني من كل هذه الأمراض، لكن أيها الإخوة لا نقبل أن نبرر أخطاءنا، لا نقبل أن نضع المعاذير لأخطائنا. يعني أنا إنسان متكبر، استغفر الله وأتوب إليه، أنا ما بقول عن حالي ماني متكبر، وما بقول عن حالي أنا إنسان مخلص، لا، أنا إنسان عندي كبر، وأسأل الله أن يعافيني منه، وأسأل الله أن يخلصني. وإذا سمعت نصيحة فأنا أحوج الناس إليها، وإذا سمعت موعظة ينبغي أن أكون أول المتأثرين بها. هكذا أخوان الإنسان الصادق مع الله عز وجل. نحن بكل بساطة كلما سمعنا نصيحة لأنفسنا مباشرة نعمل عقولنا وذاكرتنا وقدراتنا في النقاش على تبرير خطأنا. يعني أنا الآن متكبر، بدي أقول أنا كبري هذا ليس بمعصية وليس بمخالفة، وإنما المتكبر على المتكبر، نعم هذا يفعل طاعة لله عز وجل. دائما نتلمس العذر لأخطائنا وأخلاقنا المذمومة، لأننا لا نعترف بها ولا نقبل أن ننصح بها. لكن لو أنك قرأت كتب التصوف، لو سمعت عن الصوفية كلامهم وأحوالهم، صدقتني لتغيرت نظرتك، ولعلمت أننا فعلا مصابون بأمراض كثيرة، وواجبنا أن نصب كل اهتمامنا وجهدنا واجتهادنا في التخلص من هذه الأمراض. أنا متكبر، أحسن ما أقول والله أنا مالي متكبر، ماذا أفعل؟ أبذل الجهد والاجتهاد وأقوم بكل ما أستطيع ليعافيني الله تبارك وتعالى من هذا المرض.
بل قد يعتقد أنه أكمل الناس خلقا وأقومهم دينا.
يا لطيف.
وهذا هو الجهل المركب والضلال المبين.
يعني هو مريض ويجهل أنه مريض، ويعتقد أنه وهو مريض أنه في عافية، لذلك هذا جاهل مركب. هذا أيها الإخوة من الصعب أن ينصح، حتى لو قرأ كتابا، لو كذا لو كذا. والأعجب من ذلك أن هذا الإنسان المصاب بكل هذه الأمراض ربما قرأ كتاب بالتصوف، استغفر الله وأتوب إليه. يعني تراه هو يتكلم عن الكبر وهو متكبر، لك يتكلم عن الرياء وهو مرائي. ليه؟ لأن الشيطان يخدعه أن مجرد ذكرك لهذه المسائل دليل على أنك معافى من هذه الأمراض. لذلك أنا أحذر نفسي أولا أن أغتر بتقريء هذه الكتب، وأن أعلم أن قراءتي لهذه الكتب ينبغي أن يكون حجة لي، وأن أكون أول المستفيدين منه، وأن كل كلمة تقال وتذكر هي موجهة لي قبل الناس. هكذا ينبغي أن نكون.
قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟
استغفر الله وأتوب.
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
أسأل الله أن لا نكون منهم، أسأل الله أن يعافينا من هذه الأوصاف.
فكما أن المرء لا يرى عيوب وجهه إلا بمرآة صافية مستوية تكشف له عن حقيقة حاله.
يعني أنت لحالك لا تستطيع أن ترى عيوب جسمك أو ما فيك من يعني خلل في الصورة إلا بمرآة أمامك. طيب ما هي المرآة التي ينبغي أن نحتاج إليها؟ هي الشيخ الصادق والأخ الصادق الذي يهدي إلينا عيوبنا، كما قال سيدنا عمر: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي.
فكذلك لا بد للمؤمن من أخ مؤمن مخلص ناصح صادق.
يا سلام، من أخ مؤمن صادق ناصح، حريص عليك، لا يغشك، لا يخدعك، لا يكذب عليك. ونحن اليوم في مجتمعنا أيها الإخوة أتقننا فن المدح ولم نتقن فن النصح. نحن اليوم نكثر المدح ونقل النصح، بل لو تناصحنا لتعادينا. لذلك نغفل النصيحة ونكثر المدح ونحن نعلم أحيانا أننا يعني مبالغون في ذلك، ومع ذلك أمدحك تمدحني، أثني عليك تثني علي، وهذا الكلام الطيب لا مانع منه، لكن يجب أن لا يكون هذا الكلام وهذه المجاملات الاجتماعية أن تنسينا واجب التناصح فيما بيننا.
أحسن منه حالا وأقوم خلقا وأقوى إيمانا،
يعني هذا الإنسان الذي يكون مرآة لي ينبغي أن يكون أحسن مني حالا وأعظم مني إيمانا وأصدق مني حالا وأكثر مني علما. لماذا؟ حتى يقدم لي صورة واضحة عن نفسي أستفيد منها. لكن بصراحة نحن اليوم لا نحب من يكون معنا هكذا، نحن لا نحب أن نقف أمام مرآة شخصياتنا الداخلية، نحن الآن نحب أن نكون أمام مرآة في الصورة لنصلح من شكلنا، من شعرنا، من لباسنا، من هيئتنا التي يراها الناس. أما الشخصية الباطنة التي يراها ربنا عز وجل فنحن لا نقبل أن نحاسب بها أنفسنا. قلت مرة لبعض الإخوة، كم مرة نحن أيها الإخوة صورنا أنفسنا بالصور الذاتية اليوم التي تعرف اليوم، يعني أنا صور نفسي على الجوال أو ما شابه ذلك، هذا كثير نفعله كثيرا. لكن يا ترى من منا استطاع أن يستخرج صورة نفسه ليضعها أمامه، أن يضع شخصيته الداخلية أمام نفسه أمامه؟ من استطاع أيها الإخوة أن يحاسب نفسه محاسبة حقيقية؟ أنا أقول لكم قل ما نفعل ذلك، بل قل ما نتجرأ على أن نفعل ذلك، بل أقول لك قل ما نقبل بنتائج هذه المحاسبة، لأننا نعلم أننا إذا حاسبنا أنفسنا فالصورة خطيرة جدا، وأنا لا أحب أن أواجه هذه الصورة. لذلك أفر دائما من المحاسبة، أفر دائما من المساءلة، ولا أحب من يوقفني أمام حقيقة نفسي، بل أنا أدعو دائما إلى من يمدحني وأمدحه، وأحب الشيخ الذي يثني علي ولا ينصحني، وربما يعظمني ولا يكلفني. أنا أميل إلى هذا النوع من الشيوخ وإلى هذا النوع من الإخوة والأصدقاء الذين يمدحون ولا ينصحون ويعظمون ولا يكلفون. والحقيقة أن هذا نوع من أنواع الغش الذي نبحث عنه. يعني أنا الآن لو قلت هذا البائع غشاش لا أشتري منه، لكن العجيب أنني أبحث عن من يغشني في قضايا المدح الكاذب والنصح وما شابه ذلك. أنا أبحث عنه، أنا أحب من يخدعني، أحب من يعيشني في الوهم، أنا أحب من يجعلني يعني أنظر إلى نفسي بالكمال. لذلك لو ذهبت إلى طبيب وأنا مريض قال لي أنت ما فيك شيء أبدا، جزاك الله خيرا شكرا، لك هذا غشك يا أخي، بعد قليل أنت ستموت سيتفاقم المرض. بينما الطبيب أيها الإخوة ليس من شأنه أن يغازل في سلامة الأبدان، وإنما واجبه أن يوضح الأمراض وأن يضع لها الدواء وأن يوجهنا إلى الاستفادة من الدواء لنشفى من الأمراض. وإذا كان هذا في طبيب الأبدان فلا شك أن في أطباء القلوب وأطباء الأخلاق الأمر أولى وأحرى أن نسعى إليه.
يصاحبه ويلازمه فيريه عيوبه النفسية.
سبحان الله، هذا الأخ أنا أصاحبه لماذا؟ جزاه الله خيرا، هذا أخ ناصح، هذا أخ أمين، هذا أخ عندما أكون معه ينصحني بصدق، يخاف علي، يحرص علي في أمر ديني ودنياي وآخرتي، دائما يحوطني بنصحه وإرشاده وموعظته، لذلك أنا أحبه. أما اليوم أكثر الناس لا يحبون هذا النوع من الشيوخ ولا من الأصدقاء ولا من الإخوة ولا من المدرسين ولا من المتكلمين. هذا شيء خطير أيها الإخوة. يعني لو أن شيخا تكلم في حفل فأثنى على أولياء العريس وأولياء العروس وهذا الحفل الجميل وكذا وكذا، ما شاء الله كلمة عظيمة جدا، بينما لو تكلم بعض أمراضنا بحكمة ولطف ووجه إلينا الدواء الشافي من بعض أمراضنا قلنا والله يا أخي الكلام بمحله، والله يا أخي كذا مدري إيش. عجيب أيها الإخوة، نحب من يجعلنا نعيش في الوهم ولا نحب من يوقظنا من غفلتنا. لو أنني نائم على فراش واشتعلت النار من حولي وجاء إنسان وجعل يقول لي نم ويهز إلي فراشي حتى أستغرق في نومي، هل هذا ناصح؟ هل هذا محب؟ هل هذا يعني أمين علي؟ الجواب لا. طيب بينما لو جاء إنسان وأيقظني فلم أستفق فأيقظني بشدة فانتبهت ثم قمت ورأيت النار من حولي، ماذا أفعل؟ جزاك الله خيرا، والله أنت في شدتك أرحم من ذاك الذي كان يهز لي الفراش بلطفه. أنت بما فعلت من تنبيهي بهذه الطريقة والله أحب إلي من ذاك الإنسان الذي كان يريدني أن أغرق بنوم عميق والنار من حولي. لذلك أيها الإخوة، نحن اليوم ينبغي علينا أن نصحح المفاهيم وأن نلتزم بهذه الضوابط، أن نبحث على من يأخذ بيدنا إلى الله، أن نبحث عن إنسان يخرجنا من وهم غفلتنا، أن نبحث عن إنسان يهدي إلينا عيوبنا حقيقة، أن نبحث عن إنسان يخرجنا من آفات نفوسنا ويرقى بنا في مدارج الإحسان والكمال في عبوديتنا لله تبارك وتعالى.
ويكشف له عن خفايا أمراضه القلبية إما بقاله أو بحاله.
إما بقاله وإما بحاله، جميل. يعني الناصح إما أن ينصحك بالقول وإما أن ينصحك بالحال. أنت عندما تصاحب إنسانا متواضعا قد يكلمك عن التواضع ويقول لك يا أخي لا تكن متكبرا ولا تكن مترفعا وعليك بالتواضع مع الخلق والخالق، هذا بالقال. لكن أنت ربما صاحبته فرأيت تواضعه مع الناس، مع الفقراء، مع المساكين، كما رأى الصحابة ذلك في تواضع النبي عليه الصلاة والسلام مع الأعرابي الجافي ومع الأمة المسكينة ومع الغلام الصغير ومع الموافق والمخالف في الغضب والرضا مع نسائه وأبنائه وجيرانه وأصحابه، فتأثروا بحاله كما تأثروا بمقاله. هذا يكون وهذا يكون. لكن حقيقة أيها الإخوة، بعضنا أحيانا لشدة غفلته لا يتنبه للسان الحال. ربما يجلس مع رجل صالح فيتواضع له، يعني الرجل الصالح هذا الولي يتواضع معي، طيب أنا متكبر، هذا الولي تواضع معي، أنا ماذا أقول؟ ما شاء الله، والله هو فلان تواضع لي، الله أكبر، فلان يتواضع لك لتتعلم منه لا ليكون تواضعه سببا لمزيدا في كبرك. هذه مشكلة، فهم الحال خطأ من بعض الغافلين. أنا عندما أجد أن مثلا رجلا صالحا قبل يدي، الله أكبر، أن يصيبني الكبر والزهو، فلان قبل يدي، لك يا أخي فلان قبل يدك لماذا؟ ليعلمك التواضع بحاله. كان ينبغي عليك أن تفهم هذه الرسالة التي أرسلها إليك من حاله. لذلك إخوتي الأكارم، نحن اليوم ينبغي علينا أن نتنبه لذلك. لكن المشكلة أن الغافل لا ينتبه، لا يستفيد من القال ولا يستفيد من الحال، بل يبقى في غرق وفي زهو في نفسه، والمرض عنده يزداد ويشتد. لذلك أخواني الأكارم، أنا يجب علي أن أنطلق من منطلق أنني أريد أن أبحث عن من يدلني على عيوبي، عن من يأخذ بيدي. أنا عندما أكون مع شيخ، عندما أكون مع أخ، ينبغي علي أن أضع نفسي في موضع الاستفادة وانتظار النصيحة من الشيخ والأخ من حولي. أما أنا الآن لست بحاجة إلى من يقول لي ذلك، رجاء هذه الموعظة التي تريد أن تقولها لي ادخرها لنفسك. هذا كلام عيب أيها الإخوة، هذا يدخل في قول الله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم.
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة المؤمن.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.